الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء أصل جديد من أصول السنة، وهو ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات جمع خصومة، وهي المجادلة والمناقشة، وأصحاب الأهواء هم أصحاب البدع. وكلمة الأهواء أصلا جمع هوى، وهو ما يهواه الإنسان أن يميل إليه. وأصحاب الأهواء أو أصحاب البدع يسمون بأصحاب الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم في هذه البدع التي يقولون بها ويدعون إليها. وهذه تسمية شائعة في لسان السلف، أنهم يقولون لأهل البدع أهل الأهواء. إذن هذا الأصل يتعلق بترك المجادلة لأهل البدع، لا نجادلهم ولا نناقشهم ولا نناظرهم، ويتعلق أيضا بترك مجالستهم، فلا نجلس معهم ولا نصاحبهم وما أشبه ذلك. هذا الأصل هو الذي يسمى بهجر أهل البدع، يسمى اختصارا بهجر أهل البدع. هجر أهل البدع معناه كما سمعت، أنه لا مجالسة ولا كلام ولا مناظرة. والهجر قد يكون كليا، بمعنى أنه يدخل فيه أيضا إلقاء السلام أو رده أو عيادة المريض أو ما أشبه ذلك. فالهجر قد يكون كليا بمعنى الاعتزال التام، وقد يكون هجرا جزئيا أو مقيدا، وهو الاعتزال في صورة دون صورة. الحاصل أن هجر أهل البدع من أصول السنة، وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر بالإعراض عن الخائضين في آيات الله تعالى. ولا شك أن أهل البدع يدخلون في ذلك، لأن هذه البدع الاعتقادية هي خوض في آيات الله تعالى وكلام في القرآن والسنة بدون علم، مع ضرب الأمثال واتباع المتشابه ونحو ذلك، فهم يدخلون بلا شك في هذه الآية. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه من القرآن، فهؤلاء هم الذين عناهم الله بأن في قلوبهم زيغا، ولا شك أن أهل البدع منهم كما ذكرنا. طيب، ما الواجب؟ قال: فاحذروهم. والحذر من الإنسان يقتضي هجره والبعد عنه، ولا يستقيم الحذر إلا بذلك. إذن هذه دلالة القرآن والسنة، وهذا موضع إجماع من السلف والأئمة كما قلت لكم. هجر أهل البدع أمر لازم لا بد منه. لماذا؟ لأن البدع لا تقوم بنفسها، البدع إنما هي أقوال واعتقادات، أو بالتعبير العصري أفكار، يعني هي عبارة عن فكر. والفكر لا يقوم بنفسه أبدا، لا بد أن يكون هناك من يدعو إليه، لا بد أن يكون هناك من يظهره بين الناس ويدعو إليه ويزينه له. فلا يتم هجر الفكر إلا بهجر أهله، كما أن الإقبال على الفكر لا يكون إلا بالإقبال على أهله. فالسنة أيضا لا تقوم بنفسها، والحق لا يقوم بنفسه، والدين لا يقوم بنفسه، لا بد من أناس يحملونه ويدعون إليه. إذن كما نقبل على أهل الحق، حتى نقبل على الحق نفسه، فنحن نبتعد عن أهل الباطل حتى نبتعد عن الباطل نفسه. إذن هذا الأصل هو أصل عقلي فطري مع دلالة الكتاب والسنة عليه، لا تستقيم أمور المسلم إلا به، فهو في غاية الأهمية. ومن هنا نفهم تماما أنه لا فاصل بين الباطل والمبطلين، كما أنه لا فاصل بين الصلاح والصالحين. يعني من أراد أن يتبع الصلاح فعليه بالصالحين، يصحبهم ويسمع لهم. فكذلك من أراد أن يبتعد عن الباطل فلا بد أن يبتعد عن المبطلين. إذن لا فصل بين الأمرين، وهذه فائدة منهجية. كما قلت لكم سابقا، هذه الكتب القديمة التي ألفها أئمة السلف فيها تنبيهات على المسائل المنهجية التي صرنا نتكلم فيها الآن، كمثل مسألة نصحح ولا نجرح. هذه مسألة منهجية، يقول تكلم في الخطأ نفسه ولا تتكلم في صاحبه، تكلم في الخطأ نفسه ولا تتعرض للأشخاص، لا تجرح أحدا ولا تسقط أحدا ولا تبدع أحدا. فهذا مناف للعقل والفطرة قبل أن يكون منافيا للدين والشرع. تمام. طبعا قد يتصور الفصل إذا كان لمصلحة، إذا كان المخطئ من أهل السنة وزلت قدمه في مسألة فيراد التنبيه على الخطأ مع حفظ مكانة هذا العالم، وقد يكون لتسميته مفسدة وهي الإعراض عن الحق، فهذا استثناء ليس فيما نتكلم فيه الآن، إنما الكلام أصالة في أهل البدع في تعيينهم وتجريحهم والتحذير منهم بأسمائهم، فهذا لازم لا بد منه للقضية التي نتكلم فيها. أيضا من أهمية هذا الأصل أن له فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الإنكار على المبتدع، لأن هجره تغليظ عليه، يشعر بأن الهاجر غير راض عنه، لا يرتضيه ولا يرتضي كلامه. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كيف يعرف أنك منكر عليه وأنت تسلم عليه؟ يعني المصاحبة والمكالمة دليل الإقرار، فإذا ابتعدت عنه إذن هناك شيء، ما الذي جعله يبتعد؟ إذن هذا إنكار. تمام. فالفائدة إنكار على المبتدع، زجر له، إهانة له، تغليظ عليه، هذا هو ما يعود إلى المهجور. وأيضا يعود هذا إلى عامة الناس، تحذير الناس من صنيع هذا الشخص. إذا رأى الناس صاحب الحق والسنة الذي له سمت الصلاح والخير، إذا رأوه معرضا عن هذا الإنسان فإنهم يقولون ماذا؟ هذا على شر، لولا أن فيه شرا لما أعرض عنه أهل الخير. فهذا فيه تبصير لعامة المسلمين بما عليه أولئك من الانحراف. الفائدة الثانية ما يعود إلى الهاجر، إلى الشخص الذي يهجر، وهو الوقاية، يقي نفسه من شر هذا المنحرف وضلاله، لأن المصاحبة تؤثر. إذا صاحبت إنسانا وكلمته واستمعت إلى كلامه فهذا يؤثر فيك ولا شك، وأما إذا ابتعدت عنه فإنك تحمي نفسك، والقلوب ضعيفة. القلوب ضعيفة والشبه خطافة قوية مؤثرة، وكان السلف يبالغون في ذلك رحمهم الله، حتى كان أحدهم يسد أذنيه وكان الآخر يقوم ويفارق المجلس، يقول أخاف أن يقع في قلبي شيء من كلامه. فوقاية النفس مسألة مهمة جدا. التنبيه الذي نكرره دائما وأبدا أننا لو سلمنا بانتفاء الفائدة الأولى فلا تزال الفائدة الثانية موجودة. يعني لو قال قائل إن المبتدع لا ينزجر ولا يؤثر فيه الهجر، وكذلك الناس ربما لا يفهمون أو لا يشعرون، فنقول وأين ذهبت وقايتك لنفسك؟ فلا تأمن على نفسك ولا تصاحب أحدا من هؤلاء، ولو على سبيل المناصحة أو الدعوة أو بيان الحق. هناك فرق بين الأمرين، المناصحة لا تقتضي المصاحبة، هذا شيء وذاك شيء آخر. يمكنك أن تنصحه بكتاب، يمكنك أن تنصحه بشريط، يمكنك أن تنصحه بالكلام المباشر في الموضوع نفسه، لكن أن تصاحبه وتماشيه وتضحك معه وتأكل معه فهذا قدر زائد لا علاقة للمناصحة به. نعم. الأصل الثاني بعد ذلك يقول رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. المراء والجدال والخصومة كل هذا متقارب المعنى، المراء بمعنى الجدال، الخصومة بمعنى الجدال. هذا الأصل إذن أعم من الأصل الأول، لأن الأصل الأول السابق يعني في الكلام كان يتعلق بأهل البدع خاصة، أننا لا نخاصمهم لا نجادلهم. وأما الآن فإنه يقول ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، أي على سبيل العموم، حتى لو كان فيما بيننا وبين إخواننا أهل السنة. تمام. فهذا الأصل إذن أعم، وهو في غاية الأهمية أيضا، يعتبر هو الأساس الذي ينبني عليه الأصل السابق في الحقيقة. أيضا دلت الأدلة الشرعية على هذا الأصل العظيم، كما في قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وجه الدلالة أنه جعل الجدال من سمات الكفار، إذن الذي يجادل في الدين ويماري فيه هو متصف بصفة من صفات الكفار ومتشبه به. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، أي يخشى على صاحبه أن يصل إلى الكفر الحقيقي الذي هو الكفر الأكبر. فهذا من باب إطلاق النتائج على المقدمات، وهذا شائع جدا في لسان الشارع. والمراء في الدين هو مراء في القرآن، أليس المقصود تخصيص القرآن بالمراء؟ من نرى في السنة فقد دخل في هذا المعنى أيضا، من نرى في أي حكم شرعي ثبت بأي طريق شرعي معتبر فقد دخل في هذا الأمر أيضا. إذن دلت النصوص الشرعية على هذا الأصل الذي هو ترك الجدال والمراء والخصومة في الدين. والفائدة العظيمة لهذا الأصل هي الإيمان والتسليم، لأننا نتحدث في مقام اعتقاد، هذا كتاب اعتقاد وحديثنا في مسائل اعتقادية، والاعتقاد لا يستقيم إلا على ساق الإيمان والتسليم. لا بد أن يكون المسلم منقادا لحكم الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من انتفاء الحرج ولا بد من التسليم، هذا هو الانقياد والإذعان لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجدال يتنافى مع ذلك، وهذا واضح. لو أن الوالد يأمر ولده بشيء فجعل الولد يجادل، الجدال علامة على ماذا؟ على أنه لا ينقاد لأبيه، لو انقاد لنفذ مباشرة، صحيح؟ إذن الجدال في أمر الله تعالى ودينه يتنافى مع التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل. المسلم يسمع ويطيع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يكون جدال في آيات الله تعالى ولا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحكم يتلقى بالتسليم والانقياد. هل يفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز النقاش في أي مسألة من مسائل الدين؟ العلماء يفرقون بين نوعين من المسائل. النوع الأول هو الذي يسمى بمسائل الخلاف غير السائغ، يعني إذا كانت المسألة فيها نص واضح لا يقبل التأويل، إذا كانت المسألة فيها إجماع معروف لدى العلماء، إذا كانت المسألة فيها قياس جلي واضح لا يرتاب فيه أحد، فهذا لا يجوز النقاش فيه، والواجب تلقي الحجة بالقبول والتسليم. النوع الثاني من المسائل هو مسائل الخلاف السائغ المعتبر، يكون في المسألة نص ولكنه محتمل، أو تكون هناك نصوص متعارضة في الظاهر والجمع بينها موضع اجتهاد، لا ليس في المسألة إجماع، الخلاف يكون بين الصحابة أنفسهم، ليس في المسألة حجة تفصل النزاع، وهكذا. فهذا النوع من المسائل يجوز النقاش فيه والمناظرة فيه بشرط الإخلاص والتجرد للحجة، لا بقصد التعصب للرأي والمذهب، تمام؟ لأن هذا كثيرا ما يكون في الفقه، فهناك من يتعصب لمذهبه وقوله فيحاول أن يجعل الأدلة كلها تلتئم على مذهبه، وإذا تبين له أنه خطأ فإنه يستمر ويدافع، فهذا خطأ لا يصح، إنما يجب أن ينقاد للحجة الشرعية إذا تبين الأمر، يعني تمام، بمعنى أننا في مجلس النقاش لا يكون عند الشخص الآخر جواب، ليس المراد أنه في مسائل الاجتهاد السائغ يجب أن يكون الكل على قول واحد، فإن هذا مستحيل لا يقع أصلا، ولم يزل العلماء يطلعون على حجج خصومهم أو العلماء الآخرين ويثبتون على مذاهبهم لأنهم لم يقتنعوا بالحجة، فلا بأس، ما في مشكلة، لكن إذا كنا في مجلس مناظرة فالأمر يختلف، تمام؟ فالشخصان يتناقشان في المسألة، مسألة في الطهارة، مسألة في النكاح، مسألة في البيوع، تمام؟ وتبين الدليل واقتنع الشخص الآخر بحجة أخيه ولم يبقى عنده جواب، فالواجب عليه شرعا أن يلتزم، ولا يجوز له أن يستمر على قوله بعد ذلك. أيضا من التنبيهات المهمة في هذا الموضع، مناظرة أهل البدع فعلها من فعلها من السلف الصالح، وصنفت فيها الكتب، إذا تكلمنا على الردود على أهل البدع ألفت فيها الكتب، وهذا معروف وليس فيه مشكلة، لكن هذا كيف يفهم؟ يفهم على أنه خلاف الأصل، على أنه خلاف الأصل. كيف يعني؟ الأصل في التعامل مع أهل البدع هو الإعراض كما ذكرنا، المناظرة ممنوعة ابتداء لكن تجوز للضرورة، يعني إذا انتشر كلام أهل البدع بين الناس فعندئذ نرد، إذا اضطر الواحد من أهل السنة للدخول في مناظرة أو مجادلة مع واحد من هؤلاء فإنه يجادل ويرد، فهذا على خلاف الأصل، لا يجوز أن نجعل المسألة بالعكس، لا يجوز أن نجعل المناظرة وكأنها هي الأصل في التعامل مع أهل البدع، ولا ينبغي أن تكون المناظرات هكذا مفتوحة وعلنية لكل أحد ويستمع إليها العوام، وهناك من يؤسس دعوته على هذا فدائما تجده يمرح في القنوات وليس عنده شغل إلا القنوات، ويرد على هذا ويرد على هذا، هذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح، تمام؟ وباب المناظرات باب فتنة عظيمة لعامة الناس، ولا يكاد أحد يقتنع بما يقال أصلا، لأن المناظرة لا تتم على الجادة أصلا، لا صاحب الحق يقول حجته ولا المبطل يقتنع بالحق ولا أي شيء، إنما هذا يقول وهذا يقاطع وهذا يجادل، كله كلام لا فائدة منه، ليس هذا من الجادة في شيء، واضح؟ فانتبهوا لهذا أيضا لأنه من المهم، فإن هذه الصورة قد انتشرت، والله المستعان. نقف هنا إن شاء الله.